بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا سيد الوصيين وإمام المتقين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله. أنت في منتهى الظهور خفي جل معنى علاك ما أخفاه. قلت للقائلين في أنك الله أفيق، فالله قد سواه. هو مشكاة نوره والتجلي، سر قدس جهلتم معناه. قد حباه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حباه ابتلاه. كانت الناس قبله تعبد الطاغوت والجبت فيهم إله، ونبي الهدى إلى الله يدعوهم ولا يسمعون دعاه. سله لما هاجت طغاة قريش من فداه بنفسه من وقاه، من حماه بسيفه ومن رد عنه حين فر الأصحاب عنه عداه. مبتداه مع النبي يقاسي حرب أعدائه وذا منتهاه. كم لقي من خلاف أصحابه أضعاف ما من أعدائه لاقاه. كم تمنى الموت المريح، وما ظنك في من بالموت درك مناه. كان يكثر أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الشهر القول: متى ينبعث أشقاها ليخضب هذه من دم هذه. كم تمنى الموت المريح، وما ظنك في من بالموت درك مناه. قال: ما يمنع الشقي أما حان شقاه. يا يا رب عجل شقاه وغدا للصلاة في المسجد الأعظم والليل مستجن دجاه وأقام الصلاة للركعة الأولى وكان ابن ملجم يرعاه فعلاه بالسيف أيوا إماما هو عليا فعلاه بالسيف فعجب لسيف الله كيف بالسيف فل شباه فهوى قائلا لقد فزت والله وسالت على المصلى دماه أيوا إماما أيوا عليا فهوى قائلا لقد فزت والله وسالت على المصلى دماه أفأبكي عليهم القن يدير العين فيهم والوجد ملء حشاه أم عليهم يرونه مد للموت يديه وغمضت عيناه لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه وقد علمتم قرابتي من رسول الله وقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويشمني عرفه ويمسني جسده ويكنفني في فراشه وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل ولقد كنت أتبع اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالمصير إليه ولقد كان يجاور كل سنة في حراء ولقد كان يجاور كل سنة في حراء فأراه ولا يراه غيري ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي فقلت يا رسول الله ما هذا قال هذه رنة الشيطان قد يئس أن يعبد من دين الله أن يعبد من دون الله يا علي إنك تسمع ما أسمع وأرى وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي وإنك إلى خير. صدق مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين وخصوصا من حضر مجلسنا هذا بليلة جرح أمير المؤمنين عليه السلام وضربته، ونسأل الله الذي أكرمنا بمعرفته وموالاته أن يتفضل علينا بشفاعته في الآخرة ومرافقته، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث هذه الليلة عن بعض خصائصه من جهة، وآلامه وأحزانه من جهة أخرى، مما طفح على لسانه الشريف ونقله كتاب التاريخ عنه. هذا مع علمنا بأن ما خفي بل ما أخفى الظالمون من سيرة علي وكلماته وخصائصه وفضائله هو القسم الأكبر، وقد اشتهر هذا بين أهل الرأي والمعرفة والعلم، فإن هذه الكلمة التي سننقلها بعد قليل تنسب إلى متعددين، ولعل كلهم قد قالها لأنه استحسنها. نقلت هذه الكلمة عن محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب المعروف، ونقلت أيضا عن جار الله الزمخشري أحد علماء المعتزلة الكبار، ونقلت عن غيرهما أيضا كابن أبي الحديد، وهكذا نقلت أيضا عن الخليل الفراهيدي الذي هو مؤسس علم العروض ويعد في طبقة أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، وهو من شيعة أهل البيت. هؤلاء قالوا كلمة، إما أن واحدا منهم قد قالها في البداية والباقي استحسنوها أو اتفقوا عليها. فقد سئل عن علي بن أبي طالب عليه السلام ما تقول فيه، فقال: ما أقول في رجل أخفى أولياؤه فضائله خوفا، وأخفى أعداؤه فضائله حقدا، ثم خرج من بين هذا وذاك ما ملأ الخافقين فضائل وخصائص. والحق إن هذه الكلمة كلمة معبرة عما جرى لأمير المؤمنين عليه السلام، فإن أولياءه وإن أحبابه كانوا يعانون في ذكر فضائله. تعلمون أن النسائي وهو أحد المحدثين الكبار ويحسب على مدرسة الخلفاء مذهبيا، ولكنه محب شديد الحب لأمير المؤمنين عليه السلام، فألف في خصائص علي بن أبي طالب، والكتاب موجود إلى اليوم وهو مطبوع، لكن قصته تلفت النظر. فإن هذا الرجل العالم ذهب إلى دمشق وأخذ يحدث بخصائص الإمام وفضائل الإمام عليه السلام في مسجد دمشق، فاغتاظ منه أعداء الإمام عليه السلام وتلامذة الخط الأموي الحاقد على الإمام، فقالوا له: نراك منذ مدة طويلة وأنت تأتي بأخباري وفضائلي وخصائصي علي بن أبي طالب، هل لا أتيت بخصائص معاوية بن أبي سفيان؟ فقال: إني لا أحفظ إلا حديث رسول الله الذي يقول فيه لا أشبع الله له بطنا، لا أعرف من خصائصه إلا هذا، إن تكن فضائل فهي فضائل الإمام أو خصائص فهي كذلك. فقاموا إليه وأخذوا يدوسون في بطنه حتى أصابه الفتق وخرج من دمشق ومات على أثر ذلك. تصور أن شخصا محبا لعلي، لا ينقل أن النسائي كان شيعي المذهب، وإنما هو محب ويذكر فضائل الإمام، لكنه سيصبح على أثر ذلك شهيد هذه الفضائل ويقتل على أثر ذلك. ما أقول في رجل أخفى أولياؤه فضائله خوفا، وقصة الجهضم مع المتوكل أيضا نقلناها في وقت من الأوقات، أنه مع كونه على مذهب مدرسة الخلفاء، إلا أنه نقل في زمان المتوكل حديثا عن رسول الله بأسانيده أن من أحبني، يعني النبي، وأحب هذين أي الحسنين وأباهما وأمهما كان معي في الجنة، اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم حبا جما. فلما سمع عيون المتوكل بذلك رفعوه إليه وجلب، وحكم عليه المتوكل العباسي الآثم بأن يجلد 1000 جلدة. 1000 جلدة لا يوجد عندنا في الشرع، الزاني لا يجلد هذا الجلد، القاتل لا يجلد هذا الجلد، مرتكب الذنوب الكبيرة لا يجلد هذا الجلد، ولكن راوية خصائص أمير المؤمنين بل فضيلة واحدة وحديثا عن رسول الله ينتهي به الأمر إلى أن يجلد بهذا المقدار. ما أقول في رجل أخفى أولياؤه فضائله خوفا، وأخفى أعداؤه فضائله حقدا، ثم خرج بين هذا وذاك ما ملأ الخافقين. من ذلك الذي خرج ما ذكره نفس الإمام عليه السلام، وخرج من مقص الرقيب بشكل أو بآخر، ومنه نذكر بعض ما قاله الإمام عن ذاته المقدسة. أولا بدايته مع رسول الله محمد، أشير إلى نقطة هنا أننا فيما سبق من الليالي تحدثنا عن اعتقاد الإمامية الاثني عشرية في الإمامة، وبينا أحاديث رسول الله في التنصيص على أئمة الهدى عليهم السلام، بدءا من أمير المؤمنين سلام الله عليه وانتهاء بالإمام الحجة. هذا الحديث لهذه الليلة يطرح جانبا آخر، ذاك في جانب الاصطفاء الإلهي، ذاك في جانب أحاديث النبي صلى الله عليه وآله التي تخبر عن اصطفاء الله لعلي عليه السلام، وهي كثيرة جدا. حديثنا هذه الليلة لو يهدف إلى هذا الأمر، لو فرضنا أن علي بن أبي طالب لم يكن منتخبا من الله، وهو فرض غير صحيح، لكن لو فرضنا ذلك، لو فرضنا أنه ليس منتجبا من عند الله عز وجل، حتى لو لم يكن كذلك فإن خصائصه وصفاته تؤهله لأن يكون الوصي بعد النبي والخليفة بعد الرسول بلا فصل، وأنه هو أول شخص في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. حديثنا هذه الليلة سيتناول هذا الجانب بغض النظر عن ذلك الجانب الأصلي، وهو الانتخاب الإلهي والاصطفاء الرباني. بدايته مع رسول الله صلى الله عليه وآله، الآخرون سمعوا من رسول الله دعوة للإسلام بعدما بلغ بعضهم 40 من العمر والخمسين، وارتضخوا في عبادة الأصنام والتمرغ للأوثان أكثر عمرهم، قسم من أسلم بعد ذلك. أما علي عليه السلام فهو يقول: إذا كانت مقاييسكم هذه الموضع والرتبة من الرسول صلى الله عليه وآله، فأنتم تعلمون موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة، أنا ابن عمه المباشر، وأيضا فيما بعد سيكون صهره على ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام، وسيكون سبب بقاء ذكر رسول الله ونسل رسول الله وامتداد رسول الله صلى الله عليه وآله، لقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمرتبة اللصيقة والموضع الخاص به. كيف؟ يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا طفل وأنا ولد، عمره سنتان حسب ما ذكرت التواريخ، كان يأخذه رسول الله على يده اليمنى ويمر به على محافل قريش ونوادي قريش ومحافلهم، كأنه يريد أن يقول لهم: إن اختصاصي بهذا، أي علي، واختصاص علي بي يبدأ من هذا العمر، من عمر السنتين، وكان يضمني إلى صدره ويكنفني معه في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، رائحة بدنه العطرة الطيبة أنا أتنشقها وأتنفسها وأدخلها إلى داخلي وجودي وكياني. بعد كان يربيه وكان يجاور بحراء، فأراه ولا يراه غيري، أنا كنت مشارك له في هذا، الآخرون كانوا مشغولين بعبادة الأوثان والأصنام، بينما كنت أنا مع رسول الله في حراء عند تعبده وتحنثه واعتكافه، أنا أيضا كنت معه وأراه ولا يراه غيري، وكان يرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه، يعلمني خلق من الأخلاق، فكرة من الأفكار، أدب من الآداب، ويأمرني بالاقتداء به. فما وجد لي زلة في قول ولا خطلة في فعل من ذاك الوقت، من عمر 4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات و7 سنوات قبل البعثة، قبل نزول الوحي على رسول الله، ما وجد لي زل في قول، كذب في قول، خطل في فعل، أنا معصوم من ذلك الوقت في الكلام وفي الأفعال. بعد أكثر من هذا، ولقد سمعت رنة الشيطان فقلت يا رسول الله ما هذا؟ فقال لي يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، هذه رنة الشيطان، قد يئس أن يعبد من دون الله، إنك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع، ولكنك لست بنبي وإنك لعلى خير. وهذا نفس معنى أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، ونفس معنى وأنفسنا وأنفسكم. فالإمام عليه السلام منذ ذلك الوقت المبكر كان تحت رعاية وتأديب رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلى هذا يشير عبد الباقي العمري في قصيدته المعروفة في فضل الإمام عليه السلام، يقول له، يخاطب الإمام عليه السلام، يقول له: ربيب طه أديب الله أنت، ومن كان المربي له طه فقد برعا. أنت اللي أدبك، اللي رباك، اللي أنشأك هو رسول الله، ورسول الله هو أديب الله عز وجل. ترى ضمن هذه السلسلة ماذا سيكون المتخرج؟ التلميذ علي، والمؤدب هو رسول الله الذي تأدب على الله عز وجل. ربيب طه أنت يا علي، ربيب طه أديب الله أنت، ومن كان المربي له طه فقد برع. هذه ما نسميها بمرحلة الطفولة. لما نزل الوحي وبدأت البعثة، كان أول من أظهر إسلامه، بحيث لم يكن بعد رسول الله وقبل أي أحد إلا علي بن أبي طالب، وهذا ما قرره في أكثر من موضع صلوات الله وسلامه عليه. انظروا إلى ما يقول، يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله، وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كاذب مفتر، ولقد صليت قبل الناس ب7 سنين. أنا كنت مع رسول الله في صلاته، ولم يكن هناك أحد. وقد يشير هذا إلى ما قبل كل شيء، وكان هذان الشخصان وثالثهما خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، هم الأوائل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول في حديث آخر: اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب لم يسبقني إلا رسول الله بالصلاة. صلوا على محمد. إذا كان عند قسم من الناس التفضيل بالقرابة فهذا هو الأقرب. مو في السقيفة قالوا أن قريش أقرب إلى رسول الله من الأنصار، فإذا كانوا أقرب هذا يؤهلهم للخلافة. زين، علي عليه السلام من هو أقرب منه إلى رسول الله؟ هو أقرب الناس رحما ونسبا وصهرا وتربية وتعليما وتدريبا وتأديبا، مذ كان عمره سنتين. لو فرضنا أنه ماكو هناك نص، ماكو هناك اصطفاء إلهي، هذه الصفات التي أراد الغير أن يمتحل بها تقدم لأشخاص هي لأمير المؤمنين أوضح وأعرف. علمه بشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل علمه بشرائع الأنبياء. أما علمه بشرائع الأنبياء فهو يقول مرارا وتكرارا: لو ثنيت لي الوسادة، كناية عن التمكين، لو بعد رسول الله أنا صرت الخليفة وأصبح الوضع مستقرا، لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم. عندي أنا التوراة الأصلية علمها قبل تحريفها من قبل اليهود، وأهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل الزبور بزبورهم، وأهل القرآن بكتابهم. والله ما من آية نزلت في ليل أو نهار أو سهل أو جبل إلا وعلمت في من أنزلت ومن عنت وماذا قالت. أنا أعرف إذا قالت يا إذا جاءك المنافقون من هذول المنافقين، إذا قالت يا أيها الذين آمنوا أعرف من هم، السابقون السابقون أعرف من هم، من المقصود بهؤلاء. هذا علمه بالشرائع الأخرى. وأما علمه بشريعة النبي صلى الله عليه وآله فيكفيك أنه قال: علمني رسول الله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب. تدري هذا الكلام معناه شنو إذا شوية تتأمل فيه؟ ما يقول ينفتح ألف مسألة ولا ألف فكرة، وإنما ينفتح من كل باب ألف باب. هذا الباب المنفتح الآن صار عندنا مليون، هذا الباب المنفتح كم مسألة فيه، كم فكرة فيه، كم معلومة، كم قضية. فوق هذا الأمر قاله كما في الروايات علي عليه السلام في حادثة لما كان النبي صلى الله عليه وآله قريب الاحتضار، فضمه إليه وغطاه معه. لما خرج علي قال: علمني رسول الله ألف باب من العلم. يعني هذه الجلسة ساعة، ساعتان، أكثر أقل، أنتجت مليون باب من العلم عرفها أمير المؤمنين سلام الله عليه من رسول الله صلى الله عليه وآله. أنتم في الدين يفترض ما دام المجتمع قائم على أساس الشريعة، على أساس الأحكام، فالأعرف بالأحكام والأعلم بالشريعة هو الذي يتقدم. كيف أخرتم عليا وقدمتم عليه غيره وهو من علم رسول الله بهذه المنزلة؟ دع عنك قضية الاصطفاء الإلهي، دع عنك القرآن الذي يقول وأنفسنا وأنفسكم، دع عنك آية التطهير، دع عنك سائر الروايات التي تشير إلى اصطفاء الله عز وجل لعلي وأهل بيته. كل هذا خليه على جانب. أنتم في مجتمع مسلم، يفترض أن المجتمع المسلم قائده الذي سوف يمارس القضاء والحكم والإرشاد والتوجيه ويحل مشاكل الناس، يفترض أن يكون هو الأعلم بهذه الشريعة. من هو الأعلم من علي بشريعة الإسلام؟ لا تجد أحدا. لكن للأسف الشديد أخرت هذه الأمة عليا، فأخرت حظها وأخرت هدايتها وأخرت سعادتها، وإلى يومك هذا لا تزال ترتطم في المجهول. ولقد شكا أمير المؤمنين عليه السلام هذا الأمر مرارا على لسانه، كما ذكرنا شيئا من خصائصه نشير إلى شيء من آلامه وأحزانه، حتى إحنا أتباع علي بن أبي طالب عليه السلام نرى ونعتقد أن من مسؤوليتنا نصرة هذا الإمام العظيم بنشر سيرته والالتزام بمنهجه وتعريف العالم بهذا البحر الخضام والعلم العيلم. هي مسؤوليتنا أيها الأحباب، أيها المؤمنون، هذا إمامك، هذا هاديك، هذا هو قائدك إلى الهدى. على الأقل إن تمارس دور النشر فيما تستطيع به. لو أن الآن شيعة أهل البيت، وقد ذكرت هذا ربما في العام الماضي وأكرره هذه المرة، لو أن شيعة أهل البيت عليهم السلام نقلوا إلى عالم الإنترنت كل ما كتب حول أمير المؤمنين من الكتب والروايات، فإن أي باحث عبر الذكاء الاصطناعي أو عبر الإنترنت أو غير ذلك إذا أراد شيئا ذاك يأخذ من هذا المخزن اللي موجود في عالم الإنترنت ويقدم له القول الصحيح في أمير المؤمنين عليه السلام. ما يقدم إلى فقط قول أعدائه، ما يقدم إلى فقط قول الناصبة والمخالفة لأمير المؤمنين عليه السلام. وهذا ما يكلف الإنسان المؤمن الآن شيء، لا يكلف أموال طائلة ولا يكلف جهود عظيمة ولا يكلف حرب ولا يكلف كذا، وهي مسؤولية ينبغي أن يقوم بها شيعة أهل البيت. من كان يعرف هذه الأمور ولا يفعل ذلك قطعا هو مقصر في حق إمامه. من كان يستطيع أن يدعم من يفعل ذلك بالمال وهو في مكنة من ذلك ولا يفعل ذلك هو مقصر في حق إمامه. من كان يستطيع الكلام ولا يتكلم هو مقصر في حق إمامه، وإن شاء الله السامعون ليسوا كذلك بإذن الله تعالى. نسأل الله لهم جميعا مزيد التوفيق في خدمة منهج آل محمد. بمقدار ما كانت خصائصه عظيمة وفضائله كبيرة، فقد كان ألمه بأبي وأمي وحزنه بنفس المقدار، لا حزنه على فوات دنيا وهو القائل دائما اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا لشيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك أو لنرد المعالم من دينك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. هذا هو غرض الإمام، لكنه رأى انصراف الناس عنه. بمؤامرة القرشيين الذين عارضوه أيام النبي وخالفوه بعد النبي وأخروه عن موضع كان به حقيقة، فلما وصلت الخلافة إليه بعد 25 سنة، آنئذ أشعل الأرض تحت رجليه حروبا ومخالفات وفتنا، حتى ذهب عن هذه الدنيا بأبي وأمي شهيدا مضروبا على هامته. لذلك تشكى منهم: اللهم إني أستعديك على قريش، اللهم إني أستعديك على قريش، فإنهم قد خالفوا أمري وأكفأوا إنائي، خربوا علي شغلي كله مع النبي بعد النبي بعد الخلافة، ما تحملوا أن يكون علي عليه السلام خليفة ولو لبعض الوقت، حتى شنوا عليه في ظرف 5 سنوات 3 حروب غير المخالفات الفردية. اللهم إني أستعديك على قريش. وابتلي أيضا بمجتمع متخاذل لم يكن بمستوى طموحاته، فكان بأبي وأمي يتحدث معهم ويقول: إني أظن أن هؤلاء، يعني أهل الشام، سيظهرون عليكم لا لأنهم أولى بالحق منكم، ولكن لطاعتهم أميرهم في الباطل ومعصيتكم إمامكم في الحق. اللهم إني قد مللتهم وملوني، وسئمتهم وسئموني، فأبدلني بهم خيرا وأبدلهم بي شرا. وكان يقول دائما: يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أعرفكم ولم أركم معرفة، والله جرت ندما وأعقبت سدما، ويحكم قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا. وصل أمير المؤمنين إلى نهاية أمره، فكان في 40 للهجرة، وقد ابتلي بهذه البلايا والمصائب، يتعجل الموت والرحيل من هذا العالم إلى لقاء رسول الله وفاطمة الزهراء والطليعة من أصحابه المخلصين. وكان بأبي وأمي في هذا الشهر الشريف كل ساعة يمسح شيبته الكريمة ويقول: متى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من دم هذه؟ متى؟ ليش مستعجل يا أمير المؤمنين؟ لقد وعدك رسول الله بذلك، وذلك في وقت مبكر، ربما آخر جمعة من جمع شهر شعبان، ورسول الله يخطب في فضائل شهر رمضان، فقال له الإمام وهو العالم بما يسأل، قال يا رسول الله لكي يفهم الناس أن القضية لا ترتبط بالأمور الظاهرية والأفعال الخارجية، يا رسول الله أي الأعمال في هذا الشهر أفضل؟ فقال أفضل الأعمال الورع عن محارم الله. ثم بكى رسول الله بأبي وأمي، فالتفت إليه أمير المؤمنين يا رسول الله لا أبكى الله عينيك، ما الذي يبكيك؟ قال له يا علي أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر. ما الذي سيستحل يا رسول الله؟ قال كأني بالأشقى من عاقر ناقة ثمود قد انبعث إليك فضرب هامتك بسيفه وخضب شيبك من دم هامتك، يا علي من قتلك فقد قتلني، من قتلك فقد قتلني، ومن ضربك فقد ضربني. هذا الذي قتل عليا في الظاهر قتل رسول الله وسنته وسيرته، في الواقع يا علي من قتلك فقد قتلني. وظل يترقب بأبي، قال أو في سلامة من ديني يا رسول الله؟ قال بلى يا علي. قال إذن لا أبالي على أي جهتي الموت وقعت، هؤلاء أهل الله، الحياة بالنسبة إليهم طريق إلى الآخرة والجنة، فلا يبالون ضربوا على هاماتهم أو قتلوا أو غير ذلك. أولسنا على الحق؟ يقول علي الأكبر حفيد الإمام، قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. يقول بعض الناس ليش علي بن أبي طالب يروح إلى المسجد وهو يعلم أنه سوف يقتل؟ عمي أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ يوم لا يقدر لا أخشى الردى، وإذا قدر لا أخشى المفر. هؤلاء لا يبحثون عن حياة إضافية إذا كانت الشهادة هي الطرف الآخر والخيار الثاني. فكان علي عليه السلام ينتظرها بشوق ويترقبها بلهفة، إلى أن جاءت هذه الليلة، ليلة التاسع عشر من شهر رمضان سنة 40 للهجرة، وكان إفطاره عند إحدى بناته في تلك الليلة. تقول ابنته كان أبي عندي يفطر فقربت إليه إناءين في أحدهما شيء من اللبن وفي الآخر خبز جريش مع ملح، فقال لي يا بني متى عهدت أباك يأكل من إنامين؟ أتريدين أن يطول حسابي ووقوفي على الحساب؟ والله لا أزال مؤتسيا بأخي وابن عمي رسول الله. هذه سنة رسول الله أنا أتبعها، أبعدي أحدهما، أبعدت أحدهما وأفطر بأبي وأمي على طعام واحد لكي لا يتبيغ بالفقير فقره، ولكي لا يكون هذا بعنوان أنه الواجد والثري والوالي والحاكم يأكل ويتمتع وغيره لا يحصل على شيء. يقول بعد ذلك قام من طعامه وأكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عظم الله أجوركم يا شيعة الإمام. قال لابنته بني أنا أخلد إلى النوم قليلا، فإذا حان وقت وردي فأيقظيني لذلك، تقول ابنته بعد قليل وإذا به يستيقظ لنفسه، من نفسه قام بأبي وأمي وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت له أبا ما لي أراك على حالتك هذه؟ قال بني إنها الليلة التي وعدنيها رسول الله، لقد رأيت رسول الله جدك في المنام، فقال فشكوت له ما لقيت من أمته من العوج والأمة واللدد، فقال لي يا علي إنك صائر إلينا بعد ثلاث. فكان ذلك أول نعي للإمام من رسول الله، عظم الله أجوركم، انشغل إمامكم بصلاته ومناجاته وتهجده إلى أن طلع الفجر. قام بأبي وأمي لكي يذهب إلى المسجد، حانت ساعات الإمام، ازدلف إلى فناء الدار، وكان في الدار إوز أهدي للحسن، فصحن في وجهه وتطايرن أمامه، يعني يا أبا الحسن لا تخرج هذا اليوم. فقال بأبي وأمي صوائح تتبعها نوائح، يعني إذا هذا الأوز الآن يصيح بعد ساعات ستكون زينب وأخواتها هي النائحات ينادين وعليا. عالج الباب فانحل مئزره فأنشأ يقول أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. عظم الله أجوركم. خرج الإمام إلى مسجد الكوفة وصعد على المأذنة إلى المأذنة ووضع إصبعه في أذنه، وكان جهوري الصوت وأذن هذا الأذان الأخير: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. كان صوت الإمام يصل إلى أرجاء الكوفة وبيوتها: يا أهل الكوفة املأوا أسماعكم من صوت الإمام، لن تسمعوا بعد هذا أذان علي بن أبي طالب. عندها فرغ الإمام من الأذان ونزل إلى فناء المسجد وأخذ يوقظ النائمين، فمر على اللعين بن ملجم وكان مكبوبا على وجهه متظاهرا بالنوم كما كان مكبوبا على بصيرته، وقد أخفى سلاحه وسيفه تحت لباسه، فنصحه لو كان ينتصح ووعظه لو كان يتعظ، لكن شقيت تلك النفس المجرمة. دلف الإمام إلى محراب الصلاة، عظم الله أجوركم، يا الله، كبر لنافلة الفجر، ولما يأتي الناس إلى المسجد قرأ الفاتحة والسورة وأهوى إلى الركوع، رفع رأسه من الركوع أهوى إلى السجدة، جاء اللعين بن ملجم وأخرج سيفه من تحت ملابسه
ووقف وراء اسطوانة ما أن رفع الإمام رأسه من السجود إلا واللعين يرفع سيفه ويضرب إمامنا على أم رأسه. أين المنادي وإماما؟ شدة الضربة جعلت رأس الإمام يرجع إلى المحراب مرة أخرى والدم يسيل من هامته وقد أخذ يخضب شيبته بأبي وأمي من دم رأسه. على أثر تلك الضربة هبت ريح فاصطفقت أبواب المسجد ونادى جبرائيل بين السماء والأرض تهدمت والله تهدمت والله تهدمت والله وانفصمت العروة الوثقى قتل الإمام المرتضى وإمام قتله أشقى الأشقياء. هرع الناس على ذلك الصوت إلى المسجد وجاءوا إلى الإمام فإذا به مخضب بدم. احتمله بنو هاشم على أكتافهم. هاي شنو من ضربة اللي صابت الإمام ما يقدر بأبي وأمي يمشي على قدمي. خرجت بنات الإمام يستطلعن الخبر وإذا بالإمام محمول على أكتاف من يرافقه. أما زينب فإنها صدت ونادت يا المجبل هالشايلين وياكم اسمع هضيل وصراخ صابين خوف نجت العودي يا طيب. لما نسمع الحسن وحسين صاحوا يا زينب زيد لوني ابونا انطبر والراس. كل ابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويحك للإسلام أركانا قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الناس إيماء إسلاما وإيمانا. نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. فرج عنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن اوصانا بالدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين والسامعات. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.